أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا وأدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس. رجائي ألا نضيع هذه الفرصة لسماع صوت الله لنا. ما زلنا في الفصل العاشر من رسالة تأملنا، وما زلنا نتناول موضوع الحرية المسيحية، وقد تحدثنا المرة الماضية عن الشعب القديم الذين كانوا تحت السحابة، أي تحت الإرشاد الإلهي، كيف أن جميعهم تمتعوا بقيادة الرب مستخدما موسى عبده، لكن أكثرهم ومع الأسف لم يستفد من هذه الفرص، إذ كان قلبهم متعلقا بمصر وبخيراتها. هذا يبين كم يمكن للمرء أن يتعرض لكل الفرص اللازمة لخلاصه لكنه يرفض الخلاص. اشتهوا ما هو خارج إرادة الله، وكانت هذه بداية سقوطهم. والشهوة يا صديقي تقود إلى الخطية، ونحن بدورنا علينا أن نتعلم منهم. ويشجعنا بولس حول مسألة التجربة، ويقول إنه مهما كانت التجربة التي تمر فيها قاسية، فهناك آخرون مروا بنفس التجربة. الله أمين، ولن يدعك تتجرب فوق طاقتك، وهو يدبر المخرج من التجربة. وقد يكون المنفذ أحياناً هو الهرب من التجربة. تحدث بولس أيضاً عن الاشتراك في وليمة الأوثان في الهيكل، وهي مشكلة أهل كورنثوس والتي تعبر عن الشركة مع الأوثان. يؤكد بولس أن الوثن ليس حقيقياً، وأن اللحم المذبوح للوثن لا تتغير صفته أو نوعيته، لكن وراء الوثن توجد عبادة الشياطين. على المؤمن أن يفحص نفسه جيداً في هذا المجال، لأن الاشتراك في وليمة وثن للمؤمن يتخالف مع الإيمان، بل ويعتبر خيانة وعدم ولاء للرب يسوع. وفي الختام علقت قليلا على العدد 23 من الفصل العاشر من رسالة تأملنا، والذي يقول: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. يقول بولس بأنه لديه مطلق الحرية ليفعل الأشياء غير الواضحة والتي يصمت الكتاب عنها، ولكن ليس كل هذه الأشياء توافق، لأنها قد تعثر أخا ضعيفا، كما أن ليس كل الأشياء تبني إيماني. وقلنا إن المسيحية أكبر من أن تضع قائمة بالأمور الحلال والحرام، لأنها تريد للإنسان أن يمارس حرية إرادته من تلقاء نفسه، مسترشدا بالروح القدس لممارسة كافة أعماله في نور كلمة الله. وقد يكون شيء ما حلالا ولكنه معثر، أو لا يبني، أو لا يوافق، أو لا يليق، أو يتسلط على الواحد منا. والله ينتظر منا أن نكون أبطالا في الإيمان، أمناء له في هذا العالم المتوحش. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل العاشر، ثم ننتقل إلى الفصل الحادي عشر من كورنثوس الأولى. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا لو سمحت من العدد 23 من الفصل العاشر وحتى الأول من الفصل الحادي عشر.
كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه، غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كل منه غير فاحصين من أجل الضمير. ولكن إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملأها. أقول الضمير ليس ضميرك أنت، بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر، فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، فافعلوا كل شيء لمجد الله. اسكنوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح.
إذن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق أو تبني. وأذكرك مستمعي أن كل الأشياء هنا لا تعني كل الأشياء حرفيا. فهل يحق لنا القتل مثلا؟ كلا، ولكن الرسول يقصد بالأشياء الأمور غير الأساسية الرمادية والجدلية. فهناك الكثير من الأمور المشروعة، ولكن ليس من الحكمة أن يشارك المؤمن فيها. كذلك هذه الأمور قد لا تبنيني أنا أو أخي. وهكذا يرسي بولس الإرشاد التالي: لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. المؤمن له حرية كبيرة في المسيح، ومع ذلك فعلينا أن نسعى لمصلحة الغير. بكلمات أخرى، فإن الحرية المسيحية تحدها المحبة. المؤمن لا تحده القوانين والتشريعات، لكنه محدود بالمحبة. عليه أن يهتم بتأثير أفعاله على الآخرين. هذا هو الفكر الذي يقدمه الرسول هنا. من ناحية أخرى، يمكن تطبيق هذه المبادئ التي نتدارسها في مسائل الأكل والشرب واللباس والتسلية في حياتنا اليومية. عدد 25 و26: كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. يستطيع المؤمن أن يتمتع بكل خليقة الله، سواء من ناحية الجمال أو من ناحية الثمار. الله هو الذي وفر كل هذه النعم. ويعطي بولس على ذلك اقتراحا عمليا، يقول إنه بإمكانك أن تذهب إلى الملحمة ولا تسأل اللحام إن كان اللحم قد قدم لوثن، لأن اللحم كما قلنا لا يتأثر بذلك. لا تسأل عن مصدر اللحم، لا تفحص الأمر. إن الطعام الذي تأكله هو نعمة من عند الرب، للرب الأرض وملؤها. يا لها من كلمات شكر واعتراف بجميل الرب علينا. والآن يقدم بولس لنا مثالا حيا وعمليا في عدد 27: وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كل منه غير فاحصين من أجل الضمير. يمكنك أن تدعى لتناول الطعام عند أصدقائك، فاذهب وكل ما يقدمونه لك ولا تسأل أسئلة كثيرة. ولكن إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملأها. يتكشف أمامنا هنا مبدأ آخر جديد. لقد نصح بولس أن نأكل كل شيء دون أن نفحص، ولكن على فرض أنه وجد شخص آخر على المائدة معك وقال لك بأن هذا اللحم قد قدم لوثن. في هذه الحالة عليك ألا تأكل، ليس لأن تناول هذا اللحم خطأ، بل لأن الأمر قد يعثر أو يؤذي شعور الشخص الذي أشار عليك بذلك. فأنت عندها لا تمتنع عن الأكل بسبب ضميرك، بل بسبب ضميره هو. لا توجد قاعدة تفرض عليك ألا تأكل اللحم، لكنك تتصرف عندها بدافع المحبة والرغبة في ألا تعيق ضمير هذا الأخ. هذه هي الفكرة الأساسية في الموضوع. أقول الضمير ليس ضميرك أنت، بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ كما قلنا، لديك كل الحق أن تتناول اللحم، إلا أن الأخ الضعيف الموجود معك له ضمير نحو المسألة، لذا أنت تمتنع عن الأكل احتراما لضميره واعتبارا له. يحكى عن خادم ذهب لتناول طعام العشاء في بيت أحد قادة كنيسة في بلدة ليست بلدة الخادم. كانت المدينة مشهورة بصنع نبيذ خاص من فاكهة تشبه العنب، وأثناء العشاء قدم المضيف للخادم كأسا من هذا الشراب، والخادم أخذ شاكرا ولم يكن يعلم بأمر هذا الشراب الخاص بتلك المدينة. ولكنه بعدما تذوق الشراب لاحظ وجود الكحول فيه، فوضع الكأس جانبا وقال معتذرا: أنا آسف، ولكنني كمسيحي أشعر أنني لا يجب أن أشرب الخمر. وهذا الخادم قد فعل صوابا، فقد كان يخاف على شهادته كمؤمن وتصرف بما يرضي ضميره، ولكن دون أن ينتقد القائد المضيف. ولاحظ أنه امتنع عن الشرب بعدما علم بنوعية المشروب، وكان بإمكانه أن يستمر في الشرب دون مشكلة، لكنه ارتأى أن يفعل ما فعل. ليتنا نتعلم أن نحكم على أنفسنا ولا نحكم على غيرنا، وأن تقود سلوكنا ودوافعنا المحبة. ولكن الرسول يطرح سؤالا هنا: لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر، فلماذا يفتر علي لأجل ما أشكر عليه؟ ويجيب بولس على هذا السؤال بالمبدأ العظيم التالي في عدد 31: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، فافعلوا كل شيء لمجد الله. هذا امتحان يجب أن يطبقه كل مؤمن على حياته. لا يجب أن يسأل: هل يجب أن أعمل ذلك أو أمتنع عن ذلك؟ بل بالأولى أن يسأل: هل أستطيع أن أفعل ما أفعل لمجد الله؟ هل أستطيع أن أحني رأسي وأطلب من الرب أن يتمجد قبل أن أشارك بهذا العمل أو ذاك؟ للأسف يوجد مؤمنون لا يذهبون حتى إلى الكنيسة لمجد الله، بل تكون لديهم دوافع أخرى، ربما للانتقاد أو النميمة. مهما يفعل المؤمن، عليه أن يفعل الكل لمجد الله. بعد ذلك يشجع الرسول أهل كورنثوس على الاهتمام بمصلحة الآخرين، ويقول: كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. وكأني ببولس يقسم العالم إلى فئات ثلاث: الشعب القديم والأمم والكنيسة، ولكل من هذه المجموعات الثلاث معتقدات خاصة بها. فالعبرانيون مثلا لا يتناولون لحم الخنزير، والمبدأ الأساسي هو احترام معتقدات الغير وعدم الإساءة لهم. كما سبق وقلنا، يجب أن تحكم المحبة تصرفاتنا. علينا أن لا نعثر البشر على أنواعهم، وألا نستخدم حقوقنا المشروعة بطريقة تهينهم. عدد 33: كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. إذن علينا أن نعمل كل ما نعمل لمجد الله، هذا أولا. وثانيا علينا ألا نعثر قريبنا، وأن نكون شهادة حسنة لأجل خلاص البشر. صديقي، من المهم أن تترك آثارا طيبة في العالم من حولك، وذلك من خلال حياتك. ذاك أفضل جدا من مجرد توزيع النبذ. قيل عن أحد المؤمنين الذي كان مولعا بتوزيع النبذ التي تحكي عن خلاص الرب، قيل عنه إنه في أحد الأيام ناول نبذة لأحد المارة بالشارع، ولكن الرجل رفضها ثم سأل: ما هذه؟ أجاب المؤمن: إنها نبذة تبين لك طريق الخلاص. أجاب الرجل: لا أستطيع القراءة، ولكني سأقول لك ماذا سأفعل. سأراقب آثارك لأرى إلى أين تصل لألحق بك. نعم أخي، الناس يقتفون آثارنا ويقرؤون حياتنا كالرسائل، لذا علينا أن نحذر لأنفسنا. والآن ماذا يقول بولس في العدد الأول من الفصل 11، والذي سنبدأ التأمل فيه الليلة؟ يقول: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. هذه عبارة لا يقولها إلا نفر قليل منا. لا أعرف عنك، لكنها عبارة لا أجرؤ على التفوه بها صديقي. أريدك أن تكون تابعا للمسيح ولبولس، ولكن لا تتبعني في كل شيء. إنها شهادة عظيمة يقدمها بولس في هذه الكلمات. بهذا يكون المقطع الذي يتعلق بالحرية المسيحية قد انتهى، وقد امتد من الفصل 8 وحتى بداية الفصل 11 من كورنثوس الأولى. أما الآن فسيعالج الرسول أمورا قد سبق وكتبت له كنيسة كورنثوس عنها. سيتطرق إلى موضوع لباس المرأة وطريقة تناول عشاء الرب. وهنا قد أسمعك تهمس في أذني مستمعي وتقول: هل يمكن لله أن يعطينا إرشادات بهذه الهامشية تتعلق بلباس المرأة وحلق الرجل لرأسه؟ نعم أخي، هذا ما نجده في كلمة الله، حتى إن جميع شعور رؤوسنا محصى من قبل الله، قد قال المسيح. الله يهتم بسفاسف الأمور في حياتنا ولا يخفى عليه شيء. ومن جهة أخرى، فالعالم بأسره يتحدث عن اللباس والموضة اليوم في كل صحيفة وجريدة وبرنامج تلفزيوني. أفلا يوجد لدى الله شيء يقوله في هذا الصدد؟ يقول العدد الثاني من الفصل الحادي عشر من كورنثوس الأولى: فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. هنا يمدح الرسول أهل كورنثوس لأنهم تذكروه في الصلاة وربما في العطاء، وكانوا يمارسون التعاليم التي قدمها لهم. ثم يبدأ نقاشه حول موضوع غطاء الرأس عند المرأة ويقول في عدد ثلاثة: ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. الفكرة هنا ليست تسلطا، لكن بولس يحكي عن السلطة من أجل الترتيب وإزالة كل فوضى، وهذا المبدأ هام في البيت كما في الكنيسة. كثيرا ما نسمع العبارات التالية: المؤسسة عبارة عن مدراء ولا يوجد موظفون، الكنيسة عبارة عن قادة ولا يوجد شعب، البيت عبارة عن رؤوس ولا يوجد أجساد. السلطة هامة جدا من أجل النظام والترتيب، والسلطة أمر مرتب من الله. الكلمة الأساسية هنا هي رأس. رأس كل رجل هو المسيح، ورأس المرأة الرجل، ورأس المسيح الله. والرأس هو العضو في الجسم الذي يوجه الجسم كله. وهنا لا يقول الرسول إن رأس كل رجل مؤمن هو المسيح، بل رأس كل رجل بشكل عام هو المسيح. إذا لم يكن المسيح رأس وسيد كل إنسان، فلا يكون الإنسان طبيعيا. أما بالنسبة للعبارة رأس المرأة هو الرجل، فيقصد فيها علاقة الزواج ولا يتحدث بوجه عام. من الجميل أن تخضع المرأة في الزواج لرجل تحبه وتحترمه وتقتدي به، هذا هو ترتيب الله، وهي بدورها تستجيب لهذا الرجل الذي تحبه، أما هو فعليه أن يضحي بحياته لأجلها. والعبارة التالية الله هو رأس المسيح غامض بعض الشيء، فنحن نعلم أن الآب والابن واحد، لكن يسوع قال أيضا في إنجيل يوحنا: لأن أبي أعظم مني. وهذا الترتيب يأتي في عمل الفداء، إذ أخذ المسيح مرتبة أقل من الملائكة وعاش متواضعا على أرضنا. كل هذا من أجل خلاصنا، ومطلوب منا أن يكون لنا هذا الفكر الذي كان في المسيح. الفكرة الأساسية هنا أن الخضوع لا يعني التقليل من القيمة، فالمسيح يخضع للآب لكنه ليس أدنى منه مقاما. هكذا المرأة ليست أقل من الرجل لخضوعها له. أرجو أن تتمتعي بهذه الحقيقة مستمعتي الكريمة، وأنت أخي الكريم أن تفهم قصد الله من هذا الترتيب. وسنستكمل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة إن شاء القدير. أصلي أن تدوم في حفظ الله وسلامه.